بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. لا شك أن طالب العلم ولوجه إلى طلب العلم وبدؤه فيه هو من علامات محبة الله جل وعلا له، فإن من أعظم فضل الله جل وعلا على العبد أن ييسر له وسائل العلم. ولأجل ذلك يقول الله جل وعلا في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. العلماء بيّنوا أن لا فضل ولا كرم على الله جل وعلا ومنة منه على الإنسان إلا أن يهدى إلى طلب العلم وإلى سلوك سبيل أهله الذين هم أهل الله وخاصته. لا بد على العبد أن يحمد الله جل وعلا على تلك النعمة التي للأسف قد سلب منها أكثر الخلق. لو تأمل الإنسان منا في حاله، أو لو تأمل حتى في حال من حوله، لوجد أن أكثر الناس للأسف الشديد حرموا من هذا الفضل العظيم، ألا وهو طلب العلم الشرعي. كيف إذا كان هذا العلم يتعلق بأعظم مطلوب وأعز مرغوب، ألا وهو علم العقيدة، توحيد الله جل وعلا سبحانه وتعالى الذي لا يعدله أي علم من العلوم، لأنه هو العلم الذي يوصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى وإلى جنته. إن مما لا شك فيه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. نعم والله، لولا فضل الله جل وعلا علينا وهدايته لنا لما جئنا إلى تلك المجالس أو إلى هذا المجلس والمجالس العلم التي تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله جل وعلا في من عنده. فلا بد علينا أن نحافظ على هذه النعمة بالمواظبة وبالحضور وبمعرفة أهمية العلم. قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب، آثرت أيها الإخوة وأيها الأخوات أن نبدأ في مقدمة موجزة. أرى أنه من المهم أن نبسط القول فيها، ألا وهي بيان أهمية العلم الشرعي وفضله وضوابطه وآدابه وآداب طالب العلم، سواء آدابه في نفسه أو آدابه مع درسه أو آدابه مع أقرنائه أو آدابه مع كتب العلم. هذه القضية هي من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن كثيرين ممن يرومون العلم الشرعي للأسف الشديد لا يوفقون إلى الطريق الصحيح في معرفة هذا العلم الشرعي. لماذا؟ لأن طالب العلم لا يكون عنده إلمام بكيفية وضوابط طلب العلم، فتجد أنه يتشتت، وتجد أنه يعني يصبح عنده من الضياع والتيه في كيفية طلب العلم. هذه قضية. القضية الثانية أن كثيرين ممن يرومون العلم للأسف الشديد لا يتأدبون بآداب العلم الشرعي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ووضحها العلماء في كتبهم. فينبغي على طالب العلم أن يكون عنده فرقان بين في هذه القضية. نبدأ أولا معكم بالقضية الأولى، ألا وهي فضل العلم. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا شك أن الذين أوتوا العلم هم من الذين آمنوا، فلماذا خصهم الله جل وعلا بهذه الميزة وأعطاهم هذه المكانة العالية؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالله جل وعلا خص العلماء بهذه الآية من جملة الذين يرفعهم الله جل وعلا لمكانتهم العظيمة. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى مما يدل على أهمية العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول العلماء في هذه الآية أن إنما هي أداة حصر وقصر، فالله جل وعلا قصر خشيته في ماذا؟ في العلماء. هل معنى ذلك أن غير العلماء لا يخشون الله؟ لا، قد يكون غير عالم ويخشى الله، ولكن الله جل وعلا أعطاهم هذه الميزة وهذه الكرامة لأنه لا يعرف قدره سبحانه وتعالى وعظمه جل وعلا إلا العلماء الذين عبدوا الله جل وعلا عن علم وعن بصيرة بما يعبدون ويدعون إليه. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى ولا مثقال ذرة من بر، مع علم ويقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين. المقصود من كلامه رضي الله عنه أن العبادة القليلة إذا قرنت مع العلم الشرعي أعظم عند الله جل وعلا من أمثال الجبال عبادة من أناس لا يفقهون عبادته سبحانه وتعالى. كم هم الذين يسبحون الله، كم هم الذين يكبرون الله، كم هم الذين يحمدون الله وتجد لا تجد في قلوبهم معرفة لمعاني هذه الألفاظ الشرعية، بخلاف العلماء الذين يعلمون معاني وبواطن الأمور. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية وغيره من أهل العلم: أشهد الله جل وعلا نفسه، وأشهد ملائكته، وأشهد أولو العلم على أعظم مطلوب وأنفس موجود، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يستشهد بالعظيم إلا على العظيم، وهذا هو الشاهد. لا يستشهد الله جل وعلا بالتوحيد وهو عظيم في نفسه إلا من هو عظيما كذلك. ولذلك قرن الله جل وعلا بين ذاته جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ثلث الله جل وعلا بالعلماء لماذا؟ لأنهم من أعظم الناس مرتبة عند الله جل وعلا. وهذه الآية تدل دلالة واضحة على أهمية العلم ومكانته عند الله جل وعلا. أما مكانة العلم في السنة، فالعلم أيها الإخوة أولا هو ميراث الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المرتبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل شيء يفنى من المال، من الجاه، من العز، إلا العلم أيها الإخوة، فإنه لا يفنى. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله إن العلم يبقى ذخره ويبقى ذكره لك حتى بعد موتك. نحن أيها الإخوة ندرس رسالة عظيمة في العقيدة لابن أبي زيد القيرواني. كم درس هذه الرسالة من قبلنا من طلبة العلم، وكم استفاد منها من المسلمين، وما زال ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه وهو في قبره بماذا؟ بما خطه وكتبت يداه. التاريخ أيها الإخوة لا يذكر الفنانين ولا يذكر اللاعبين ولا يذكر التجار ممن ملكوا القصور والدور، وإن ذكروا يذكروا لسبب ولحاجة، ولكن التاريخ سطر البخاري وسطر مسلم وسطر الإمام أحمد، وسطر في صفحاته قبل ذلك صحابته رضوان الله عليهم، وما زلنا نذكرهم ونترحم عليهم ونذكر مناقبهم ونبتسي بفضائلهم ونقف عند حياتهم. لماذا؟ لأنهم أوجدوا لنا ميراثا عظيما، وهذا الميراث ألا وهو ماذا؟ ألا وهو العلم الشرعي. كل ما يقدمه العالم من خير من فضل من علم له أجر ولك أنت أجره، وكذلك الذي يدل على الخير وعلى مجالس العلم كم له من الأجور، كم له من الحسنات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله. إذا التزم الإنسان بحلقة من حلقات العلم وكان سبب التزامه بهذه الحلقة أخا له في الله، جره إلى هذه الحلقة، كل ما يأتيه من الأجور والحسنات إنما يأتيه من ماذا؟ من جراء أخيه. ونحن أيها الإخوة وجميعنا في ميزان من؟ في ميزان الصحابة، والصحابة والأمة كلهم في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نعرف أن العلم هو الذي يبقى لك ذكره وذخره لك في هذه الحياة الدنيا. الفضيلة الثالثة أن العلماء هم القائمون على حدود الله جل وعلا، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونوا. وهذا يبين لنا على أن طلب العلم أو العلماء هم الناجون عند الله جل وعلا، والعلم هو الذي سينجيك بإذن الله جل وعلا من الشقاق ومن الضياع ومن الاختلاف. إذا حصل هناك اختلاف في الأمة، إذا حصل هناك شقاق، إذا حصل هناك تفرق بين الأمة، لن ينجيك من هذا التفرق إلا العلم الشرعي. من فضائل العلم كذلك أيها الإخوة أن العلم سبب لي أو طريق لدخول الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالعلم هو من أسهل الطرق التي توصلك إلى رضا الله جل وعلا وجنته، والعلماء منزلتهم في الجنة من أعظم المنازل، حتى قال جمع من أهل العلم أن مرتبتهم تفوق مرتبة الشهداء وتفوق مرتبة الصالحين، لأنهم ماذا؟ لأنهم يعدون من الصديقين. فالعالم أيها الإخوة صديق بما يحمله من علمه وبفضله. وبين العلماء كذلك ميزة أخرى، ألا وهو أن المجاهد أو أن الشهيد قد نفعه يقتصر على نفسه. أنت إذا جاهدت في سبيل الله تنفع الأمة بجهادك، ونفع هذا الجهاد يعود عليك في نفسك، يرفعك الله جل وعلا في الجنة درجات. لكن العالم أيها الإخوة نفعه يتعدى إلى ماذا؟ يتعدى إلى غيره، وهذا يدلنا على فضل ومكانة العلم. من فضائل العلم كذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغبط عملا من الأعمال كغبطته في العلم. لا حسد كما يقول عليه الصلاة والسلام إلا في اثنتين، وذكر منهم: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها. وهذا يدلكم على فضل العلم أيها الإخوة. العلم الشرعي له آداب والسلف رحمهم الله سهروا الليالي سهروا ليلهم وأظمأوا نهارهم في بيان هذا العلم، وقد كانوا يقولون ليس العلم بما حفظ إنما العلم بما نفع. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى كلمة بديعة في هذا الجانب، يقول رحمه الله وليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع وترك الابتداع، فافهم هذا هديت إلى طريق الحق والصواب. فالعلم أيها الإخوة لا شك أن أثره فيما ينفع، وقد كان السلف رحمهم الله كما يقول الإمام مالك كانوا يتعلمون الهدي والسمت قبل العلم. ويقول رحمه الله تعالى في موضع آخر كان الرجل إذا طلب العلم عرف ذلك في صلاته في مخبره في كلامه في خشوعه في هديه كله، لأن طلب العلم أثره يظهر على طالب العلم. تجد الرجل من أن يبدأ في طلب العلم يختلف حاله عن قبل العلم، في أقواله يلتزم، في أفعاله يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أكل في نوم في شرب في جلوس في حال في شؤونه جميعا. لماذا؟ لأن طلب العلم يرشدك إلى هذه القضية. ولأجل ذلك الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة الحسن بن فرات رحمه الله تعالى قال أن ثلاثة من العلماء ماتوا في زمنه، فقال رحمه الله تعالى فمثل هؤلاء إذا خلت منهم الأرض بان النقص. لماذا؟ لأن نقص العلماء أيها الإخوة لا يسده أمر الله جل وعلا. يقول ألم تر أن نأتي الأرض ننقصها من ماذا؟ من أطرافها. ونقصان الأرض من أطرافها إنما يكون بموت العلماء. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما ينتزع العلم بموت ماذا؟ بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وماذا؟ وأضلوا. لا شك أيها الإخوة أن العلم لما ذكر العلماء آدابه، لماذا؟ لأن العلم أيها الإخوة هو حياة القلوب وحياة الأبدان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا حاجة للعباد بمثل أمر كحاجتهم للعلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إن العلماء مرتبتهم أعظم من مرتبة الآباء والأمهات. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العلماء يغذون القلوب، والآباء والأمهات يغذون ماذا؟ يغذون الأجساد. ولا شك أن تغذية القلوب أعظم نفعا من تغذية ماذا؟ من تغذية الأجساد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكروا كلمة بديعة لما كانوا يناقشون المخالفين، يقولون والله لو كانوا يعلمون أي هؤلاء المخالفين مكانتنا ومنزلتنا لحمدونا على ذلك. لماذا؟ لأن العالم أيها الإخوة لا يكتفي بتغذية القلب والروح فقط، بل يقوم الاعوجاج ويصحح المسار، وهذا هو أهم ما ينبغي أن يوجد عليه طالب العلم. ولذلك كان العلماء يحرصون على العلم أشد الحرص، وصدق من قال إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأعمال ما اتسقا، فدعهم واعلم أنهم همج قد بدلوا صالح الهمة الحمقا. الشافعي رحمه الله تعالى يقول يوم لا أرى الحديث فيه لست أحسب ذاك يوما من عمري. نعم أيها الإخوة، لماذا؟ لأن العلماء كانوا حريصين كل الحرص على العلم الشرعي. ولنذكر لكم بعض الأمثلة لنشحذ الهمم في طلب العلم. البخاري رحمه الله تعالى أيها الإخوة، وهو إمام المحدثين وشيخ الحديث في زمنه وعصره، يقال أن سبب تأليفه لكتابه الصحيح أن الإمام إسحاق بن راهوية أو راهوي على حسب نطق أهل الحديث وأهل الفقه لاسمه، قال مرة أو في يوم من الأيام وفي مجلس من المجالس: لو أن أحدا منكم يجمع لنا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: فوقع ذلك في قلبي فجمعت كتاب الصحيح. وهذه المقولة من البخاري رحمه الله بينها في بداية تأليفه الصحيح، أن سبب تأليفه هذه الكلمة وقعت في قلبه. سبحان الله يا شباب، قد الرجل أحيانا لا يكون لأي صلة بالعلم ولا يكون لأي صلة بالتدين أصلا، ولكن تقع في قلب كلمة فتؤثر فيه تأثيرا بالغا، فتجد أن همته تنطلق في طلب العلم ويبرز ويكون من العلماء المبرزين. أذكر لكم مثال: الذهبي رحمه الله، يقولون أن الذهبي رحمه الله سبب بروزه، الذهبي قال عنه العلماء: إمام الحديث حقا وذهب عصره معنى ولفظا. من هو الذهبي؟ الذهبي لا يبارى ولا يجارى في تأليفه. يقولون أن سبب انطلاقه في تأليفه الحديث أن الإمام البرزالي رحمه الله قال له يوما: إن خطك يشبه خط ماذا؟ المحدثين. قال الذهبي: فحبب إلي علم الحديث فطلبته. وهذا يدلنا على همة العلماء السابقين في طلب العلم. أذكر لكم مثالا ثالثا، ألا وهو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. هذا العالم الرباني والذي يعتبر مدرسة من مدارس الفقه، لأن مذهبه كان أحد المذاهب السائدة في بلده، جمع طلابه يوما فقال لهم: كم تطيقون في طلب التفسير؟ يعني كم تطيقون أن نكتب لكم في التفسير؟ فقالوا: لا ندري. فقال: هل تطيقون 30,000 ورقة؟ فقالوا: إن ذلك مما تنقطع به الأعمار، ما نستطيع 30,000. ويقال أن الذهبي، أن ابن جرير الطبري لو جمع ما كتبه رحمه الله في حياته لكان مقدار ما يكتبه تقريب 60 ورقة في اليوم. لو وزع مؤلفات الطبري وقسم على أيام عمره لكان مقدار ما يكتبه 60 ورقة في اليوم. فقال رحمه الله: سبحان الله، ماتت الهمم، ماتت. فكتب التفسير في 3,000 ورقة. ولأجل ذلك أيها الإخوة، نحن ذكرنا هذه الأمثلة من أجل ماذا؟ من أجل أن نشحذ الهمم في طلب العلم. نبدأ الآن في القضية الأولى، وهي آداب طالب العلم في درسه. الأدب الأول أيها الإخوة، ينبغي على طالب العلم أن يحرص على حضور حلقات العلم وأن لا يمل ولا يكسل، وكلما زاد حرصك زادت بركة العلم في قلبك. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني على المرء اجتهاده. فهذا ثعلب أيها الإخوة أبو العباس رحمه الله يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا أدب منذ 50 عاما. 50 عام أيها الإخوة، وهو لم يفقد الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله في مجلس واحد. وبعض الإخوة يتقطع لنا في مجالس العلم، الشيء العجيب، يحضر يومين يغيب 3، يحضر 4، ويفوته بذلك علم كثير. وهذا أيها الإخوة ليس النداء موجه للإخوة، حتى الأخوات، من كنا أرادت العلم وسلوك طلب العلم فلا بد عليها أن تحرص على الحضور وأن تشحذ همة غيرها كذلك إلى الحضور. فالنفس أيها الإخوة كما يقال كالطفل، إن عودتها على الخير اعتادت، وإن عودتها على الكسل والخمول اعتادت كذلك. ولا أدق من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوقع الخير أو من يطلب الخير يعطى، ومن يتوقع الشر ماذا يوقع أيها الإخوة. ولأجل ذلك هذه أول قضية، ألا وهو الحرص على حضور حلقات العلم. القضية الثانية الحرص على التبكير في طلب العلم. قيل أيها الإخوة للشعبي: بماذا بلغت ما بلغت به من العلم؟ فقال رحمه الله: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابل هيكلي. البكور أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بورك لأمتي في ماذا؟ في بكورها. فالأمة بوركت بماذا؟ بالإبكار أيها الإخوة. ولأجل ذلك أنا أعتب على كثير من الإخوة أنهم للأسف الشديد يهدرون أوقاتهم فيما لا فائدة فيه. فمثل هذا الوقت وقت مبارك ينبغي علينا أن نحرص فيه على ماذا؟ على طلب العلم، لأن نذهبه بالكسل والخمول والنوم. القضية الرابعة أيها الإخوة من آداب مجالس العلم: تقييد العلم. والمقصود بالتقييد الكتابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتبوا لأبي شال، وفي حديث آخر: قيدوا العلم بالكتاب. فالتقييد أيها الإخوة هو من أعظم ما ينفع طالب العلم. وقد ذكر عن الشعبي أنه قال: إذا سمعت بفائدة فاكتبها ولو في الجدار. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الكتابة والتقييد هي من أعظم ما تنفع طالب العلم في المراجعة. وقد قالوا: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن المعيب أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الشخص إذا صاد شيئا نفيسا أيها الإخوة كالغزال مثلا، أليس من العيب بعد أن صادها وتعب فيها أن يتركها هكذا ولا يقيدها ولا يهتم بها؟ فطالب العلم من أعظم ما ينفعه في طلب العلم أن يقيد، خاصة أيها الإخوة أن العلم له ضوابط وله ملح وله عقد وله أمور كثيرة لا تنفع. عليكم السلام ورحمة الله. لا تنفع إلا بماذا؟ إلا بالتقييد. ولأجل ذلك كان السلف رحمه الله يهتمون في علمهم بالتقييد. وشرحنا أيها الإخوة أو شرح هذه المقدمة سيتضمن مسائل كثيرة. من المسائل التي تتضمنها هذه المقدمة: أولا التعريفات، الضوابط، التقسيمات، الأدلة، الأقوال، الشرح، البيان، الفوائد. هذه القضايا أيها الإخوة إن لم يقيدها طالب العلم لن يستفيد فائدة كثيرة. ولأجل ذلك اهتموا بالتقييد أيها الإخوة وبالمراجعة كذلك، لأن التقييد من أنفع ما ينبغي على طالب العلم. من الآداب التي ذكرها العلماء كذلك في مجلس العلم: الإنصات وعدم الانشغال. يقول أحمد بن سنان رحمه الله: كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، وكان لا يبرى قلم ولا يسمع همس كأنما على رؤوسهم الطير. لماذا أيها الإخوة؟ لأن أدب حلق العلم هو الاستماع، ولا بأس من المشاركة ولا بأس من السؤال، إلا أن السؤال أيها الإخوة أقف عنده وقفة مهمة، لأنها من أداب المجالس كذلك. العلماء بيّنوا أن السؤال له آداب. فأولا ينبغي أن يكون السؤال واضحا، ثانيا ينبغي أن يكون السؤال فيما يعتنى ويهم، ثالثا ينبغي أن يكون السؤال ليس المقصود منه الإحراج سواء للمسؤول وليس المقصود منه كذلك إبراز ما عند السائل من العلم لأن هذه الآداب أيها الإخوة هي آداب ذكرها العلماء في كتب طلب العلم وهي آداب نفيسة في بابها من آداب كذلك المجالس أيها الإخوة الحذر من اليأس فكثير من طلب العلم من طلبة العلم يعتريه الملل وتعتريه السآمة خاصة إذا لم يفهم طالب العلم بعض القضايا المتعلقة بالعلم وأنا أذكر لكم أيها الإخوة مثالا لطيفا عن شيخ الإسلام ابن تيمية كان رحمه الله تعالى إذا استعصت عليه مسألة من المسائل يقولون أنه يخرج خارج المدينة ويعفر وجهه بالتراب ويقول اللهم يا معلم داود علمني ويا مفهما سليمان فهمني وكان يدمن رحمه الله تعالى الاستغفار حتى يفتح الله جل وعلا عليه ماذا؟ عليه العلم لأن العلم قد تغلق بعض مسائله ولا تتضح لك ويصعب عليك فهمها وأنا أقول لك كما قال يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله لمن للأصمعي كان يطلب علم العروض وعلم العروض أيها الإخوة يعتبر في العهد القديم من أصعب العلوم لأنه علم يعتني بماذا بالشعر وبحوره ورجزه وعلله وخبنه فكان وعلم حديث لم يكن يعرف قبل فطلبه الأصمعي والأصمعي من في اللغة طلبه مرة اثنين ثلاث أربع ما فهم ففي يوم من الأيام قال له الخليل بن أحمد قطع هذا البيت قطع هذا البيت يعني حاول أن توجد ما هو بحر هذا البيت فقال ما هو قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع هذا البحر أيها الأخوة هو البيت هذا البحر الوافر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فالأصمعي رحمه الله ذكي فهم على أن الخليل بن أحمد لا يقصد تقطيع البيت يقصد أن خلاص إذا العلم هذا أو المسألة هذه استغلقت عليك لم تفهمها تجاوزها ولا تيأس ولا يصيبك الملل أحد الأشخاص أيها الإخوة أحد العلماء ذكروا أنه مرة من المرات مرة طلب العلم ما فهم ما استوعب فماذا عمل؟ كان يمشي يوما من الأيام في الطرقات فبينما هو يمشي وجد يعني ماء يسقط من أعلى شرفة منزل على صخرة في الأرض فهذا الماء أيها الإخوة أثر في الصخر فجلس يتأمل قال سبحان الله أولا قلبي ليس أفت من هذا الصخر والعلم ليست لطافته مثل هذا الماء فالعلم فالماء مع لطافته أثر في هذا الصخر فكيف لا يؤثر العلم في قلبي يقولون فانطلق وطلب العلم ثم بعد ذلك برز وأصبح من العلماء المبرزين قبل ذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس أوصى غيره من الصحابة أن يستعينوا وأن لا يعجزوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ماذا؟ من البخل ومن الكسل ومن غيرها من الأمور فطالب العلم لا ينبغي أن يلجل الخمول ويلجل اليأس إلى قلبك إذا لم تيسر أو تعان في طلب العلم هذه هي القضية الأولى ألا وهي أدب طالب العلم في مجلس العلم ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى أدب طالب العلم في نفسه الإخوة الذين التحقوا بنا بعد قبل قليل نحن نبهنا على أن هذا الدرس يكون هو كالتوطئة للدروس القادمة إن شاء الله وهي وأنا أرى أنه من أهم الدروس أن نعطي كلمة مهمة موجزة في طلب العلم حتى تكون مدخلا لنا للدروس القادمة أدب طالب العلم في نفسه الأدب الأول أيها الإخوة ألا وهو أعظمها وأجلها، ألا وهو الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة، فالعلم عبادة، والله جل وعلا قد أمر بالإخلاص في عبادته، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين ماذا؟ الخالص. الإخلاص أيها الإخوة أن تبتغي بهذا العلم وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، لا يكون همك أن يشار إليك بالبنان ويقال فلان عالم، لا يكون همك في طلبك للعلم عرضا من أعراض الدنيا. فالعلماء بيّنوا أن من أعظم وسائل بركة العلم أن يكون هذا العلم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كلمة نفيسة بديعة في قول الله جل وعلا، لما بيّن الله جل وعلا أن من أراد بعمله غير وجهه سبحانه وتعالى وأنه يحبط، قال رحمه الله: وأما الشرك في الإرادة والنية والقصد، قال: فذاك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله جل وعلا فقد أشرك. الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما عالجت على نفسي شيئا أشد من ماذا؟ من الإخلاص، وإن نفسي لتتقلب ماذا؟ لتتقلب علي. نعم أيها الإخوة، الإنسان قد يكون في بداية الأمر يريد الخير لنفسه، فيدخل عليه الشيطان ويزين له أن حضورك أنت ينبغي أن تبلغ به الناس، وأنبغي أن تعلم به الناس، وأنت ما شاء الله حصلت على علم كثير وغزير ووفير، ويبدأ الشيطان يدخل عليك من ماذا؟ من هذا الجانب. ولأجل ذلك تجدون أيها الإخوة سبحان الله الإخلاص أثره في القلب عجيب. فالشخص إذا خرجت منه الكلمة وهو مخلصا لله جل وعلا تجد أن أثرها يصل للقلب، بينما إذا كان الكلام ليس فيه إخلاصا لا يتجاوز الكلام التربوة فقط. العلماء من العهد القديم ألفوا آلاف الكتب، إن لم يكن ملايين، بعضها احترق، بعضها ذهب في يعني في الأنهار، وبعضها اضمحل، وبعضها كتب الله جل وعلا ذكره وبقي إلى يومنا هذا. والسبب ما هو؟ السبب هو الإخلاص، إن العلماء كتبوا لله جل وعلا. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذه القضية، ألا وهي قضية الإخلاص. الأدب الثاني من آداب طالب العلم في نفسه: احرص يا طالب العلم أن يكون طلبك العلم على جادة السلف الصالح، وأن يكون طلبك للعلم على منهج أهل السنة الكرام الذين سلكوا طرق العلم بوسائله وطرائقه على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك ينبغي على طالب العلم كما يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى كلمة نافعة في هذا الباب، يقول: أن من نعمة الله جل وعلا على طالب العلم أن يوفق في أول طريقه إلى طريق أهل السنة. تطلب العلم على كتب أهل السنة وعلى عقائدهم وعلى متونهم، وتنهج نهجهم في الأخذ وفي التلقين وفي الأداء وفي التبليغ وفي غيرها من الأمور. لا تعتمد لا على المنامات، لا تعتمد على أخذ العلم من غير أفواه العلماء، لا تعتمد على المواقع، لا تعتمد على الكتب التي لا تعرفها ولم ترشد إليها. بل طالب العلم يطلب العلم كما طلبه العلماء الأولين. العلماء سلكوا منهج، أهل السنة لهم طريقة في طلب العلم لا بد أن تعرفها، وهذا سنتكلم عنه في مبحث كيف يتلقى طالب العلم العلم. من آداب طالب العلم وهو الأدب الثالث ملازمة خشية الله جل وعلا والتحلي بعمارة الظاهر والباطن. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: أصل العلم خشية الله جل وعلا. وقد أسند الخطيب البغدادي رحمه الله إلى الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى بإسناده: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. من آداب طالب العلم، وهو الأدب الخامس، خفض الجناح أيها الإخوة، ونبذ الكبرياء والتواضع. واحذر يا طالب العلم أن يدب الغرور والعجب إلى قلبك، فإنها مذهبة لبركة العلم، وعليك أن تقنع، فإن القناعة أيها الإخوة هي رأس تاج المصلحين، وهي ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. القناعة والزهد والإقبال على الله جل وعلا وملازمة طاعته سبحانه وتعالى ومعرفة هدي السلف في طلبهم للعلم. وقد ذكر أيها الإخوة أن الإمام ابن سيرين رحمه الله كان يقول: كانوا، أي رحمهم الله، يتعلمون الصدق ويتعلمون العمل ويتعلمون محاسن العبادة قبل تعلمهم للعلم. فطالب العلم ينبغي عليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. لا خير أيها الإخوة في طالب علم لا يتحلى بالأخلاق الفاضلة، فالله جل وعلا قد بعث نبيه بالخلق العظيم كما قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. والأحاديث التي جاءت في الأخلاق أيها الإخوة لا حصر لها ولا عد لها، إلا أن طالب العلم ينبغي عليه أن يتحلى بأعظم خلق في طلب العلم، ألا وهو أيها الإخوة الصدق في طلبه للعلم. هذا الخلق العظيم الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به، والقناعة أيها الإخوة، والزهد في الأمور. قد ذكر أيها الإخوة على الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى من زهده وورعه الشيء العجيب. ونحن إذا أردنا أن نستطرد في هذه القضية لن يكفينا الدرس ولا الاثنين ولا الثلاث، إنما نحن نشير إلى إشارات أيها الإخوة. ذكر عنه رحمه الله تعالى من القناعة والزهد الشيء العجيب، حتى ذكر عنه، وهذا من اللطائف أيها الإخوة، أنه لم يكن يميز في العملة الورقية في زمنه، يعني ما كان يميز هاي 10 دراهم أو 100 درهم أو 500 درهم. لماذا؟ لأنه قليل ما يتعامل بها. وكان يقول رحمه الله تعالى: لا أطلب بهذا العلم عرضا من عرض الدنيا. وكان زاهدا قنوعا إماما عالما عابدا رحمه الله تعالى ورضي عنه. من الآداب العظيمة كذلك لطالب العلم في نفسه الإعراض أيها الإخوة عن مجالس اللهو، والإعراض عن مجالس اللغط، والإعراض عن مجالس الكلام الذي لا ينبغي. فطالب العلم أيها الإخوة ينأى بنفسه أن يحضر مجالس ليس فيها ذكر لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد منحه وحباه هذا العلم، فينبغي عليه أن يحافظ على آدابه. القضية الثالثة أيها الإخوة التي بعد أن انتهينا من آداب طالب العلم في مجلس العلم وآداب طالب العلم مع نفسه، ننتقل إلى القضية الثالثة، ألا وهي: كيف يطلب الطالب العلم العلم؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يطرح. كانوا يقولون أيها الإخوة، أو قال علماؤنا: من لم يتقن الأصول حرم ماذا؟ الأصول. ومن رام العلم جملة، كما يقول الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم بمر السنين والليالي. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل الذي أنت تراه بقوته وبعنفوانه إنما هو عبارة عن ماذا؟ عن نقطة فنقطة فنقطة تكونت حتى أصبحت سيل. وهذا الجبل الشاهق الذي تراه هو عبارة عن حصوات بسيطة تكونت حتى أصبحت جبلا. فكذلك طالب العلم أيها الإخوة هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن نقط تجمعت حتى أصبحت علما. والعلماء الأولين أيها الإخوة لما راموا طلب العلم طلبوه شيئا فشيئا، تفننوا وتدرجوا في طلبه العلم، لم يقفزوا إلى نهاية الهرم ولم يصلوا إلى أعلى العمارة مباشرة، لا، إنما ارتقوا السلم شيئا فشيئا. ولأجل ذلك كانوا يقولون أن كثرة العلوم مظلة للفهم أيها الإخوة، وهذا صحيح. طالب العلم لا ينبغي عليه أن يخلط في العلوم. تجد بعض الطلبة إذا بدأ طلب العلم يبدأ يدرس العقيدة ويدرس النحو ويدرس الصرف ويدرس علوم الآلة ويدرس الحديث ويدرس المصطلح ويدرس القواعد الفقهية ويحضر هنا ويحضر هنا وهنا، الذهن يتشتت أيها الإخوة. طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم فليبدأ أولا بحفظ كتاب الله جل وعلا وبدراسة العقيدة، ويدرس شيئا من الفقه الذي يصحح فقط به عبادته، ثم بعد ذلك يرتقي شيئا فشيئا، يدرس علم اللغة علوم العربية، ثم يدرس بعد ذلك الأصول، يدرس بعد ذلك القواعد الفقهية، يدرس بعد ذلك وشيئا فشيئا. وابدأ بالأهم بالمهم ثم الذي يليه. أنت لا تحتاج إلى علم الفرائض، أخره. لا تحتاج إلى علم قواعد التفسير، أخر. تحتاج إلى علم العقيدة، ابدأ بعلم العقيدة. ولأجل ذلك العلماء رحمهم الله قالوا في قول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ماذا قال الله في الآية؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الله جل وعلا أيها الإخوة لم ينزل القرآن دفعة واحدة. لماذا؟ لأن من حكمة الله جل وعلا أن التدرج في الأمور، هذه حكمة سارية في البشر، وهذا التدرج أيها الإخوة هو من أعظم ما ينفع طالب العلم، أن تتدرج في طلبك للعلم. لو أنزل الله القرآن دفعة واحدة على نبيه لصعب عليه حفظه ولصعب على الصحابة، فأنزله الله جل وعلا منجما على حسب ماذا؟ الأحداث، ولا حسب السنين، ولا حسب الليالي، ولا حسب الأمور. لأجل ذلك ينبغي على طالب العلم أن ماذا؟ أن يتدرج في أموره شيئا فماذا؟ فشيئا. هذا التدرج أيها الإخوة العلماء ذكروا فيه عدة ضوابط. أولا قالوا لا بد على طالب العلم أن يحفظ مختصرا في طلب العلم، ثم يتقن هذا المختصر، ثم بعد ذلك يدرس هذا المختصر على شيخ متقن لهذا المختصر. ثالثا أو رابعا ينتقل من المختصر إلى المتوسط، ثم بعد ذلك ينتقل من المتوسط إلى ما هو أعلى من ذلك. نعطيكم أمثلة أيها الإخوة، وبالمثال كما يقال يتضح ماذا؟ يتضح المقال. مثلا إذا رام طالب العلم دراسة التوحيد، مثلا التوحيد كعلم أيها الإخوة دراسته تكون بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. أعطيكم مثال. مثلا إذا أردت أن تدرس توحيد الأسماء والصفات، تبدأ مثلا أولا بلمعة الاعتقاد لابن قدامة، رسالة مختصرة في العقيدة. تبدأ مثلا بأصول السنة للإمام أحمد، تبدأ بهذه المقدمة، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأنها تعتبر من المختصرات في باب ماذا؟ العقيدة، إما اللمعة أو المقدمة أو أصول السنة للحميدي أو أصول السنة للإمام أحمد أو غيرها من المختصرات في العقيدة. أنت انتهيت من يعني هذا المختصر، تنتقل بعد ذلك إلى الكتب المتوسطة، فتدرس مثلا الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شروحها، مع يعني تأليفاتها وما حولها، مع فهمها وفهم مسائلها. انتهيت بعد ذلك تستطيع أن تنتقل إلى الحموية وهي أعلى رتبة من الواسطية لأن مسائلها أدق. انتهيت من الحموية تنتقل بعد ذلك إلى الطحاوية بشروحها شرح ابن أبي عز الحنفي رحمه الله عليها. إذا انتهيت من الطحاوية تنتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى التدمرية وهكذا. نعطيكم مثال آخر، الحديث مثلا تبدأ بالأربعين النووية وشرحها، شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عليها. انتهيت منها تنتقل إلى عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى. انتهيت منها تنتقل بعد ذلك إلى بلوغ المرام. انتهيت من بلوغ المرام تنتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى المحرر مثلا في الحديث لابن عبد الهادي. انتهيت من هؤلاء خلاص أنت وصلت إلى ملكة تستطيع أن تقرأ في أي كتاب من كتب الحديث، لأنك ماذا؟ لأنك حصلت بهذا التدرج قاعدة قوية تستطيع أن تبني بها أي أمر شئت. لكن تخيلوا لو أن طالب العلم أول درس جاء وحضر في الطحاوية مباشرة أو حضر في التدمرية وسمع الخلافات وسمع الأقوال، وهؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، مسألة العلو وهل يخلو العرش، لا ما يخلو العرش، لا لا، دخل في قضايا يعني عويصة وكبيرة وهو أبسط الأمور وأسهلها لم يدرسها. أنا أتعجب من بعض الإخوة يخوض في قضايا في العقيدة خطيرة وهو شروط لا إله إلا الله لم يدرسها، يتكلم عن فناء الجنة وفناء النار، وجدت يتكلم عن قضايا في أحوال يوم القيامة شابت منها رؤوس العلماء، وبعضهم توقفوا في بعض القضايا نظرا لصعوبتها وخطورتها وهو في بداية طلبه للعلم ويطلب هذه القضايا. نحن نقول لا، طالب العلم ينبغي أن يكون طلبه للعلم على طريقة السلف الصالح. إذا أراد أن يدرس المصطلح، تدرس نخبة الفكر مثلا وشرحها، تدرس ألفية العراقي مثلا، تدرس مثلا رسالة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا في مصطلح الحديث، ثم بعد ذلك تستطيع أن تنتقل إلى تدريب الراوي وإلى كتب المصطلح المتوسعة. إذا أردت مثلا أن تدرس أصول الفقه، عليك أولا أن تبدأ بالورقات، اسمها ورقات أيها الأخوة للجويني رحمه الله، ثم بعد ذلك تنتقل إلى روضة الناظر، وقد تدرس بعض المتون المعاصرة في أصول الفقه جيد. إذا أردت أن تدرس مثلا القواعد الفقهية منظومة الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قبل أن تدرس منظومة الأهدل وتدرس المنظومات الموسعة في القواعد الفقهية، تبدأ أولا بالمختصرات ثم بعد ذلك تنتقل إلى المطولات. وهذه المختصرات أيها الإخوة أنا أنصحكم بالعناية بها جدا، من جهة ضبطها، من جهة حفظها، من جهة معرفة معانيها، لأن هذه القضية تعين طالب العلم بإذن الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى قضية مهمة، ألا وهي قضية تلقي العلم عن الأشياخ والعلماء. العلم أيها الإخوة لا يؤخذ من بطون الكتب، وقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان هذا العلم عزيزا في صدور الرجال، فلما صار في الكتب دخل فيه من ليس من أهله. إياكم أيها الإخوة أن تدرسوا العلم من خلال بطون الكتب فقط، بل لا بد أن يؤخذ العلم من أفواه الرجال، وهذا هو المنهج الرباني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى هذا القرآن عن من؟ عن جبريل عليه السلام، ثم تلقاه الصحابة شفاهة من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صدق أبو الحيان عندما قال أبيئة جميلة في هذا الباب، يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخائل من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها نوادر حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أظل من توم الحكيم. وهذا أيها الإخوة سبحان الله من كرامة الله جل وعلا على هذه الأمة، أن العلم، نحن لسنا كالأحبار، لسنا كالنصارى، ولسنا كاليهود، ولسنا كغيرهم من الفرق أو الملل والنحل، لا نأخذ علمنا هكذا من بطون الكتب، لا، إنما جعل الله جل وعلا لنا في إيصال معاني توحيده سبحانه وتعالى ومعاني شرعه عبر العلماء الموثوقين. والله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ماذا؟ إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالتبيين أيها الإخوة يكون من الرسل إلى أقوامهم، وكذلك العلماء هم الذين يوصلون العلم إليك، كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم العلم إلى ماذا؟ إلى الصحابة. بعض الناس يأخذ العلم عبر المنامات، بعض الناس يأخذ العلم عبر يعني مصادر غير موثوقة وغير معلومة. لا يمكن أيها الإخوة أن نتلقى العلم إلا من مصادره ماذا؟ الأصلية. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى آداب طالب العلم في حياته العلمية. طالب العلم أيها الإخوة كما ذكرنا قبل ذلك ينبغي أن تكون له همة في طلبه للعلم، وهذه الهمة أيها الإخوة كما قال علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. والوقت أيها الإخوة كما قال الأولين: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يطيع. طالب العلم ينبغي أن يستغل ويستثمر وقته، لا يذهب وقتك عليك سدى. ومشكلة طلبة العلم أيها الإخوة ومن يرومون طلب العلم هي قضية الوقت، لا يعرف طالب العلم كيف يقسم وقته وكيف يستغله. نحن عندنا أيها الإخوة أوقات تذهب علينا هباء منثورا، لا يستفيد منها الإنسان أي شيء. ويستطيع أيها الإخوة الإنسان لو استثمر وقته يستطيع أن يجعل هذا الوقت المهدر في أمر ينفع. أعطيكم مثال: نحن أيها الإخوة بسبب الزحام كم نستهلك من الأوقات في السيارات؟ شيء كثير. تستطيع أنت كطالب العلم يكون لك برنامج تسمع فيه شروح كتب العقيدة وأنت في السيارة اسمع. هذا السماع أيها الإخوة لا يكلفنا شيء، وهو علم كذلك يستفيد به الإنسان. الرجل أيها الإخوة في بيته وفي منزله كم يذهب عليه من الوقت مع أبنائه؟ ويستطيع أيها الإخوة أن يستثمر الرجل وقته في منزله بأشياء تعود عليه بالنفع. أعطيكم مثال آخر: نحن أيها الإخوة وأنا واحد منكم ومعظمنا يفرط في تعليم زوجته. لماذا أيها الإخوة؟ بسبب انشغال كل واحد منا بأموره الخاصة. تستطيع يا أخي أنت وزوجتك تفتحون، يكون لك برنامج معها، تفتحون كتاب من الكتب وتقرؤون فيه، ما المانع؟ تسمعون شريط، تتناوبون، يكون بينك وبين أهلك برنامج في حفظ كتاب الله جل وعلا، يكون بينك وبين زوجتك برنامج مثلا في حفظ المتون الشرعية، ما المانع؟ لأجل ذلك لا بد على طالب العلم أن يستغل ماذا؟ أن يستغل وقته. وقد ألف العلماء أيها الإخوة في أهمية الوقت كتبا كثيرة، منها كتاب قيمة الزمن عند العلماء، وكتاب صور وصفحات من صبر العلماء في طلب العلم. ذكروا أن الإمام البخاري وذكروا عن غيرهم من الأئمة أنهم كانوا حتى في وقت قضائهم للحاجة يستثمرون أوقاتهم، كانوا يأتون بالمنادي ينادي ويفتح الكتاب ويقرأ الحديث، والإمام ربما يقضي حاجته يسمع يستثمر يستغل ماذا؟ وقته. كان البخاري رحمه الله تأتي إليه الجارية بالطعام في الصباح ثم ترجع إليه بالمساء وهو ما زال رحمه الله والطعام أمامه ربما لم يعلم بأنها وضعت الطعام. لماذا؟ استغلال أيها الإخوة واستثمار الوقت. كم عمري وكم عمرك وكم عمر كل واحد منا؟ الأيام تذهب أيها الإخوة والساعات تمضي وكل يوم فهو يدني من الأجل. الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب بعضك ذهب ماذا؟ ذهب كلك. هذه الأوقات أيها الإخوة سنحاسب عنها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، وذكر منها وعن عمره فيما أفناه. أنت الآن أيها الإخوة أو كل واحد منا ما زال في عنفوان شبابه، إن لم يطلب طالب العلم أيها الإخوة العلم في الشباب متى سيطلب؟ إن لم تستثمر أوقاتك في طلب العلم الآن وقت الحصاد وقت البذر ووقت الزرع متى ستستثمر وقتك؟ المرأة أيها الإخوة إلى الآن لم تتزوج، وأنا لا أقول أن الزواج مشغلة عن طلب العلم، لا، الزواج قد يأخذ من الأخت شيء كثير من الوقت، لكن أنا أقول على التي إلى الآن لم تتزوج ما زال الوقت عندها متسعا للوقت شيء كثير، لماذا لا تستغل هذا الوقت وتستثمره في طلبها للعلم؟ هذا الوقت لن نرجع أيها الإخوة أبدا. والله ما ندم السلف وما ندم العلماء ندمهم على شيء كندمهم على الوقت. نحن أيها الإخوة نهدر أوقات في المجالس وفي العزائم وفي الملتقيات التي لا يكون فيها طلب العلم أو ذكر النجل، نهدر وقتا كثيرا. بعض الإخوة يجلس من بعد العصر مع الإخوة إلى بعد المغرب إلى بعد العشاء، يخرج بعد العشاء يتعشى يذهب ويأتي، هذا أمر مرغوب ومطلوب، ولكن فليكن لك من يومك وردا في طلب العلم. العلماء قالوا كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث بينهما، أغد عالما أو متعلما. فاستثمار الوقت من قبل طالب العلم من أعظم ما يعين ماذا؟ من أعظم ما يعين طالب العلم في طلبه للعلم. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نحرص على هذه القضية. من القضايا أيها الإخوة التي تتصل بالعلم التحلي بالعمل، فلا يكفي لطالب العلم أن يكون حمارا يحمل أسفارا فقط، يحمل الماء ولا ينتفع من هذا الماء. لا يكون طالب العلم نسخة أو هاردسك يحمل في قلبه وفي طياته معلومات كثيرة ولا ينتفع من هذه المعلومات، أو لا أقل أيها الإخوة من أن يعلم غيره. العلم أيها الإخوة لا بد أن نحليه بماذا؟ بالعمل. وعلامة العلم كما يقول العلماء ستة قضايا: القضية الأولى العمل بالعلم، القضية الثانية كراهية التزكية والمدح، القضية الثالثة التواضع، القضية الرابعة الهرب من الترأس، القضية الخامسة هجر دعوى العلم، والسادسة إساءة الظن بالنفس. فهذه أمور ينبغي على طالب العلم ماذا؟ أن يتحلى بها. المسألة الأخيرة أيها الإخوة قبل أن نختم في هذه القضية، ألا وهي معوقات طلب العلم. ما هي الأمور التي تعيقك في طلبك للعلم؟ الأمر الأول أيها الإخوة فساد النية. فالنية إذا فسدت في طلب العلم فإنها تؤثر على صاحبها تأثيرا ماذا؟ تأثيرا عظيما. ينبغي على طالب العلم كما ذكرنا أن يخلص النية لله جل وعلا. من المعوقات أيها الإخوة حب الشهرة وحب الظهور. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم عدة أصناف، يؤتى بالمجاهد، يؤتى بالمنفق، يؤتى بمن؟ بالعالم أو بقارئ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن. فيعرفه الله جل وعلا نعمة، فيقول: يا فلان، ما عملت فيما علمته؟ فيقول العبد: يا ربي، تعلمت القرآن وعلمته فيك يا رب. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وفي رواية أخرى ليقال قارئ، ثم يزج به في النار. ولذلك قالوا قديما: وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. هذه القضية قضية مهمة أيها الإخوة، عدم حب الشهرة والظهور أمام الناس. وبعض الأخوات هداهن الله تجد أنها تحضر مجالس العلم لا لتستفيد، إنما ليقال عنها طالبة علم، حافظة، متدينة، مستقيمة، ملتزمة، إلى غيرها من العبارات التي ينتشي منها كثير من الناس، والتي لو علم العبد قدره ومكانته لما أثرت عليه هذه العبارات ولما تأثر بها. من المعوقات أيها الإخوة التذرع بكثرة الأشغال، فالشيطان أيها الإخوة يزين للإنسان أنه مشغول، بينما هو في حقيقة الأمر ليس بمشغول. ولا سبحان الله، ذكرت لبعض الإخوة قبل أن نبدأ الدرس أن بعض الإخوة اتصلوا بي وقالوا لي: يا أخي يا صلاح، ما لقيت إلا وقت الصبح الساعة 9، إحنا رقود، إحنا نيام، اليوم يوم إجازة وأنت مسوي لنا هذا الدرس؟ لا يا أخي، غير الموعد. قلت لهم: سبحان الله، بالعكس، اليوم الذي فيه إجازة هو أنسب الأوقات لطلب العلم. طيب متى نزول لكم الدرس؟ وقت أيام الأسبوع العادية التي ينشغل أكثر الناس فيها من الدوامات، من الصبح إلى العصر، بعد العصر يرجع ينام إلى المغرب، والمغرب بعد المغرب طلع خلصنا شغل أهلها، راح اليوم كامل. طيب لم نجعل الدرس في وقت إجازة، متى نجعله؟ لم يكن في وقت الصباح، متى؟ قلت ما نجيب لك إياه بالليل. إذا وضعناه بالليل قال لك: يا أخي الليل دوامات، بكرة نحن نستعد الدوامات. والله إن هذا من تلبيس إبليس، وهذه من حبائل الشيطان التي يلقيها الشيطان على البشر للأسف الشديد، ليثبطهم عن طلب العلم الشرعي. التذرع بكثرة الأشغال: فلان لماذا لا تحضر؟ مشغول. شو عندك؟ والله الأهل، الأطفال، العمل. يا إخوتاه، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أننا في هذا الزمن للأسف الشديد لسنا مشغولين كما يقول كثير من الناس، إنما والله هي بركة الوقت فقط، سلبت منا بركة الوقت. لو تأمل أيها الإخوة كل واحد منكم أعمار العلماء قبلنا، النووي رحمه الله ذكر أنه توفي وعمره في 46، بعضهم 45، بعضهم ذكر 43 سنة. كثير من العلماء طلب العلم في 30، القاضي عياض استقام على طاعة الله جل وعلا في 40 وهو الإمام، قاضي عياض، وغيرهم من الأئمة. أقرأوا في كتب التراجم، أقرأوا في كتب العلماء لتعلموا أنهم ما بلغوا هذا المبلغ إلا ببركة في الوقت، الشيء اليسير أيها الإخوة الذي يكون فيه الإخلاص يبارك الله جل وعلا لنا في وقت. لكن المشكلة أننا في هذا الزمن نعاني من سلب البركة في الأوقات وفي الأعمار وفي الأولاد وفي الذرية وفي غيرها من الأمور، بسبب المعاصي، بسبب الذنوب، وبسبب غيرها من الأمور أيها الإخوة. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة تقارب الزمان أيها الإخوة. تعرفون ما هو تقارب الزمان؟ يصبح السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق السعفة من شدة ذهاب الوقت. لا يشعر الواحد منا بوقته في الصباح إلا والمساء دخل عليه، لا نشعر نحن ببداية الأسبوع إلا ونهايته قد أزلفت، لا نشعر بشعبان دخل إلا وقد انتهينا من رمضان، لا نخرج من رمضان إلا وقد دخل الحج علينا، وهكذا وكل يوم فهو يدني من الأجل. فهذا التذرع أيها الإخوة لا حقيقة له. وبعض الشباب أيها الإخوة يتذرع بأمر آخر، يتذرع بمتابعة أحوال العصر وحوادث الزمن وما يقع فيه من الأمور. يقول لكم والله أنا مشغول، نتابع الأخبار، نتابع آخر المستجدات، نتابع الأخبار الاقتصادية السياسية الاجتماعية غيرها غيرها الجرائد، أنا ما عندي وقت، أنا مشغول. لا شك أن علم العبد بهذه الأمور أمر قد يكون بعضه مطلوب. نحن لا نقول لك انعزل في قوقعة ولا في غرفة وانعزل عن العالم الخارجي وانكب على الكتب فقط، لا، خالط الناس واعرف أخبارهم وأحوالهم واعرف مجتمعك وعصرك، لأن هذا يعينك على الدعوة إلى الله جل وعلا. فقه العصر أيها الإخوة وفقه النوازل لا يكون إلا بمعرفتك لحال ماذا؟ لحال المدعوين وحال الأشخاص الذين تعيش معهم حتى تنزل النازلة عليهم، هذا مطلوب. لكن أن تتذرع بهذه الأمور هذا أمر لا ينبغي، وهذا غير محمود وغير ماذا مطلوب. فلا بد علينا أيها الإخوة كما ذكرت لكم أن نستثمر أوقاتنا في طلب العلم. من المعوقات كذلك اليأس والقنوط. أيها الإخوة الكريم، أيها الإخوة وأيها الأخوات، أنا وأنتم وجميع الإخوة المستقيمين على طاعة الله بل وجميع البشر نشترك في قول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار إلى نهاية الآية. فلماذا اليأس يدب على طالب العلم وما يدريك؟ لماذا تحتقر نفسك؟ قد تكون يوما من الأيام عالم، قد تكون يوما من الأيام موجه، قد تكون يوما من الأيام معلم، وأنت أيتها المرأة لماذا تحتقرين نفسك؟ قد تكون يوما من الأيام طالبة علم، قد تكون يوما من الأيام موجهة، قد تكون مرشدة معلمة، قد ينفع الله جل وعلا بك وبذريتك الشيء الكثير. فالإنسان لا يحتقر نفسه، بل تكون همته كما قال الشاعر: فكن رجلا رجله في الثرى وهمة هامته الثريا. هذا هو حال طالب العلم وحال المسلم أيها الإخوة، يشحذ همته في طلب العلم. من معوقات طلب العلم التسويف أيها الإخوة. قد قالوا أن سوف من جنود إبليس، وقال ابن القيم إن التسويف هي رأس أموال المفاليس. إن شاء الله في درس فلاني إن شاء الله بحضر بيي. متى وصلتوا؟ نص الكتاب؟ إن شاء الله أنا على نهاية بيي. لماذا أيها الإخوة؟ ينبغي على طالب العلم أن لا يسوف أبدا. ولأجل ذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يذم المتسوفين المسوفين والذين يؤخرون في أمورهم. بعض الشباب يقول أنا ما بطلب العلم إلا بعد ما أتزوج، تركوني الحين أنا ألف وأدور. وبعد ما يتزوج يقول أنا ما بطلب العلم إن شاء الله إلا بعد ما يجيب عيال، الحين ما أقدر، أنا ولا أتمتع أنا في بداية زواجي. بعد ما يجيب عيال يقول والله نحن ما أقدر أطلب العلم لأن العيال كثروا والأشغال زادت والمسؤوليات كثرت. فنقول له أن سوف هي جند من جنود إبليس، وإن سوف هي رأس أموال المفاليس، فعليك بشحذ همتك لطلبك للعلم، لأن العلم هو أعظم ما ينفعك في دينك ودنياك. الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من عجائب ونفائس الأمور، يقولون على أن الإمام أحمد ما رؤي رحمه الله تعالى إلا قارئا أو معلما أو مبتسما. كان رحمه الله تعالى حياته جميعها من أولها إلى آخرها في طلب ماذا؟ في طلب العلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإمام أحمد يعرف قيمة العلم،
وهو الذي قال من المحبرة إلى ماذا؟ إلى المقبرة. يعني طلب العلم لا ينقطع إلى آخر لحظة من لحظات عمرك ووقتك. نختم هذا الدرس أيها الإخوة حتى لا ينسحب كما يقال بساط الوقت من تحت أقدامنا، نختمه بالإشارة إلى أبرز كتب طلب العلم التي ألفها العلماء الأولين. حقيقة الكتب لا عد لها ولا حصر، ولكن أنا أنصحكم بقضيتين. القضية الأولى أن تهتم بكتب العلماء الأوائل في طلب العلم، لأن فيها تجربتهم، فيها حياتهم، فيها صبرهم، فيها قوة عزيمتهم، فيها ستجد أمور أنت ستستحقر نفسك أمامهم حقيقة. والله إن الواحد منا إذا قرأ في كتب الخطيب البغدادي أو كتب أبو هلال العسكري أو كتب أو كتاب الآجري أخلاق العلماء أو غيرها من الكتب، والله إنه ليستحقر نفسه أمامه، يشعر أنه نفسه كالإبرة أو كالخيط رمية في البحر من سعة علمهم وغزارة علومهم وكثرة تواضعهم رحمه الله. كان الواحد منهم يحفظ ألف ألف حديث، وكانوا يحفظون المتون ويحفظون الأسانيد والرجال والعلل وغيرها من الأمور، ومع ذلك تجد الواحد منهم يتواضع لله جل وعلا في علمه وفي تعليمه. هذه القضية الأولى، أن تهتموا اهتمام بالغا بقراءة هذه الكتب، لأن فيها كما ذكرت لكم صبرهم وجهادهم وتجربتهم في طلبهم للعلم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، تهتم بكتب المتأخرين في شيء واحد، في وسائل وطرق طلب العلم، لأن الحال تغير. كان الأولين لهم في طلب العلم طريقة، والمتأخرين لهم ماذا؟ طريقة، والجميع يجتمع في أنها طرق في طلب العلم، ولكن الزمن وتغير الأحوال قد تختلف فيه الطرق بعضها عن بعض. فمن أشهر الكتب أيها الإخوة كتاب آداب طالب العلم للخطيب البغدادي، من الكتب كذلك أخلاق العلماء للآجري رحمه الله، من الكتب كذلك الأخلاق والسيرة في مداوات النفوس لابن حزم رحمه الله تعالى، من الكتب كذلك أدب الإملاء والاستملاء السمعاني رحمه الله تعالى، من الكتب كذلك تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني. وهذا الكتاب حقيقة يعني كنت قرأت أنا يعني من فترة أو من زمن في بداية طلب للعلم، وانتفعت منه كثيرا وأوصي به. لماذا؟ لأن ابن جماعة رحمه الله في كتابه هذا قسم وجزأ وسائل وطرق طلب العلم. أنت لما تقرأ كتاب أخلاق العلماء، العلماء الأولين أيها الإخوة ما كانوا بعضهم إذا كتب تجد أنه لا يعتنون بالتنظيم والترتيب بمثل المتأخرين، لأن العلماء كانوا على كما يقال على سليقتهم. الخطيب البغدادي تجد كتابه أسانيد، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعتمدون على الإسناد ويعتمدون على ذكر النصوص، بينما العلماء المتأخرين يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على التقسيم وعلى التجزئة، وهذا يفيد طالب العلم. من الكتب كذلك عندكم كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي رحمه الله، من الكتب كذلك جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر المالكي رحمه الله، هذا كتاب مطبوع وموجود وهو من أنفس الكتب. الحث على طلب العلم لأبي هلال أو أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى، وهو أيضا كتاب مطبوع وموجود. من الكتب كذلك الرحلة في طلب العلم الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي كتب مجموعة كثيرة من كتب طلب العلم. من بعض الكتب المعاصرة آداب المعلمين والمتعلمين لابن سعدي رحمه الله، وعندهم كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد، كتاب نافع جدا، وقد شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ورحم الشيخ بكر أبو زيد كذلك في تأليفه للكتاب حلية طالب العلم، وكتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز السدحان معالم في طريق طلب العلم، ذكر رحمه الله يعني فوائد نافعة بديعة في هذا الجانب. هذا فيما يتعلق بجملة من آداب طلب العلم. في اللقاء القادم إن شاء الله أيها الإخوة سنتكلم حول متن مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أولا سنتكلم عن علم العقيدة بشكل عام كمدخل وتوطئة ندخل من خلالها من خلال هذا الشرح إلى دراسة تعريف علم العقيدة وأبرز كتب العقيدة وأبرز مباحث العقيدة ولماذا كتب العلماء وألفوا في زمانهم ولماذا اخترنا نحن رسالة ابن أبي زيد القيرواني بالذات، لماذا لم نختار كتابا آخر؟ حقيقة أيها الإخوة أنا ألمح لكم لقضية مهمة. هناك من يرى على أن الاهتمام بالعقيدة كان محصورا في مذهب من المذاهب، وهذا ليس بصحيح. فالعلماء من المالكية ومن الحنابلة ومن الشافعية ومن الحنفية، علماؤنا كتبوا جميعا رسائل وكتب في العقيدة. فنحن ينبغي علينا أن ننتخب وأن ننوع في التدريس، واختيار هذا الكتاب أيها الإخوة الذي أشار به بعض الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا كان اختيارا موفقا، لأن ابن أبي زيد هو من علماء المالكية، والمالكية لهم كتب في العقيدة ورسائل عظيمة نحن ينبغي علينا أن نبرزها، ينبغي علينا أن نظهرها حتى تعلم وحتى تعرف للمجتمع. وثمة قضية أخرى أيها الإخوة، لا بد أن نعلم لماذا ألفوا في هذه القضايا بالذات وفي هذا الوقت من الزمن بالذات، ولماذا اختاروا علما معينا. فتجد بعض العلماء في العقيدة ركزوا على توحيد الأسماء والصفات، بعض العلماء ركزوا على توحيد العبادة كانت كتبهم مؤلفة في توحيد العبادة بالذات، بعض العلماء خلطوا أو جمعوا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء في مؤلف واحد، بعض العلماء أدخلوا بعض القضايا التي ليست من العقيدة أدخلوها في العقيدة، المسح على الخفين ليست من العقيدة ومع ذلك تجدها موجودة في كتب العقيدة. لماذا؟ لوجود المخالف مثلا فيها. فاهتمامنا أو اهتمام طالب العلم بهذه القضية حقيقة من الأهمية بمكان، أن تعلموا لماذا ألف العلماء في هذه الجوانب بالذات. فإن شاء الله في الدرس القادم ستكلم عن العقيدة ودراستها وفضلها وأقسامها، ودراسة حول متن ابن أبي زيد القيرواني، ودراسة حول المؤلف نفسه، ثم بعد ذلك نبدأ شيئا فشيئا في شرحنا لهذا المتن. طبعا الدرس القادم أيها الأخوة والذي بعده الإخوة والأخوات الذين يرون أن الشرح فيه شيء من التطويل، ربما شيء من التقصير، شيء من الإيجاز، فليكتبوا لي ذلك في رسالة أو يكتبوا لي مثلا تعليق معين بحيث أعرف ما هي طريقة الشرح، لأن تعرفون أيها الإخوة الطلبة يختلفون في مداركهم وفي أفهامهم، فبعضهم يريد الشرح يكون مبسط مختصر، بعضهم يريد الشرح متوسط، بعضهم يريد الشرح لا مطول يسهب فيه ويفصل فيه. فنحن إن شاء الله من خلال الدروس القادمة سنستطيع أن نصل إلى أسلوب وإلى طريقة تكون بإذن الله جل وعلا نافعة للجميع. ولكن هذه المتن أو هذه الرسالة حقيقة مع صغر حجمها، والبعض يعني استصغرها قال يا أخي هذه كم ورقة، هذه ثلاث أوراق قليلة، أنا أقول لكم هذه الرسالة جمعت بحول الله جل وعلا عقيدة أهل السنة وافية كافية. ونحن نستطيع أن نضيف عليها بعض المباحث التي ربما لم يتعرض لها ابن أبي زيد القيرواني، فنكمل بها أو نكمل بعض النقص الذي يحصل فيها. فلا تستسهلوا أيها الإخوة هذه المقدمة، هذه المقدمة وإن يعني اختصرت ألفاظها وأوجزت في عباراتها، إلا أنها حوت في طياتها معاني عظيمة، وحوت في طياتها قضايا خطيرة ينبغي أن نقف أحيانا قد نقف على كلمتين فقط تستغرق منا درسا كاملا في شرحها وفي توضيحها وفي تجليتها. فهو متن أيها الإخوة مبارك بحول الله جل وعلا، والعلماء شرحوه ووضحوه في رسائل سنتكلم عنها لما نتكلم عن الكتاب والتعريف به، سنتكلم عن الشروح التي تعرضت لهذا الكتاب بالإسهاب أو بالإطناب أو بالاختصار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سنجعل 20 دقيقة تقريبا للدرس القادم هي للأسئلة والاستفسارات، إن كان ثمة بعض الأسئلة والاستفسارات حول ما نذكره إن شاء الله. لا هو الحفظ ليس بشرط، يعني قد يدرس طالب العلم هذا المتون ولا يحفظها، ولكن الحفظ يكمل هذا الفهم والاستيعاب. وهي متون على فكرة صغيرة يعني في حجمها وقليلة في مادتها، يعني يستطيع طالب العلم 40 نوية هي لو تضغط نفسك لن تأخذ حتى منك أسبوع أو أكثر حتى. لكن الإنسان الذي يصعب عليه الحفظ لا أقل من أن يفهم، لا أقل من أن يقرأ شرح أو يدرس شرح على هذه 40 النووي. المتون مثل عمدة الأحكام أو غيرها فيها طول شيء قليل، قرابة 450 حديث أو أكثر على حسب اختلاف النسخ، لكن مثل 40 نووية سهلة وبسيطة. هو المقصود أن تفهم القاعدة، أنك تتدرج. البعض الطلاب تجد أنه من أول ما يستقيم ويلتزم يمسك فتح الباري ويقرأها على طول. فتح الباري أيها الإخوة العلماء قالوا لا هجرة بعد الفتح، قصدوا لا هجرة لطلب العلم بعد فتح الباري، لأن كتاب فتح الباري يحوي على مصطلح الحديث ويحوي على جرح وتعديل ويحوي، بل قال بعض العلماء لا يوجد علم من العلوم إلا موجود في شرحه الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يهتم بالألفاظ والمعاني وبالاختلاف وبالآراء وبالترجيح وبمراد البخاري، وطالب العلم الصغير لا ينفع له يعني أن يأتي مباشرة يفتح فتح الباري ويقرأ فيه، لا يناسبه يعني. وإن كان البخاري كشرح ممكن أن يجد تبسيط عليه من الشروح الكثيرة الموجودة موجود، لكن الإنسان يتدرج في أموره. لسؤال الأستاذ سام. تفريغ من هو حقيقة يعني الذي أنت ذكرته أنا أرى أنه أفضل. من استطاع منكم أن يسمع ثم يفرغ بعد ذلك فهذا هو الأفضل. قل لي ليش؟ لسبب واحد، العلماء يقولون على أن فهم الإنسان وإدراكه كلما كان منصب إلى شيء واحد كلما كان استيعابه وحفظه أكثر. بعض الطلاب تجد أنه ينشغل بالكتابة ولا يفهم، وتجد حتى عندما يكتب تفوت فوائد كثيرة، تفوت ضوابط قواعد تقييدات، تفوت تعريفات مهمة، ضوابط في التعريف. لماذا؟ لأن المتكلم لا يستطيع أمامه عدد معين أن ينتظر كل واحد أن يكتب، هو يشرح ويحاول قدر الإمكان يعني يبطئ في الكلام بحيث أن المستمع يكتب. ولكن المستمع الذي يكتب تجد أن معظم الذين يكتبون للأسف الشديد ينشغلون بالكتابة. لماذا؟ يقول لك أنا يعني يكون باله مشغول فقط أنه يقيد، هذا جيد ممتاز، ولكن الأجود والأفضل أنك تستمع، ثم بعد ذلك إذا انتهيت، خاصة الآن وسائل العلم تطورت، ليست كما قبل. قبل العالم إذا قال حدثنا فلان حدثنا فلان، متى سيعيد؟ وين التسجيل؟ وين الأشرطة؟ وين الأدوات؟ والله يا شباب العلم تطور تطور هائل وكبير، ولكن للأسف الشديد الهمم ماتت. الواحد منا في جيبه هاردسك فيه آلاف الكتب، لكن من الذي يقرأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وهذا خذوها فائدة من علامات الساعة التي أخبرنا وسلم عنها، والحديث وإن كان مختلف في صحته لأن حسنها جمع من أهل العلم، أن ينتشر القلم، أن ينتشر قلم التأليف. تدخل أنت المكتبة تجد عشرات الآلاف من الكتب، لكن أين من يقرأ؟ أين من يحفظ؟ أين من يؤدي هذا العلم؟ فالوسائل تطورت. فطالب العلم أقول لك إن استطاع أن يسمع بعد ذلك يرجع إلى المنزل ويبدأ يقيد ما سمعه بهدوء، يكون بإذن الله جل وعلا نافعا له. وأنا حقيقة اقترحت على الإخوة على الأخوات الذين القائمين على المركز جزاهم الله خير، وقد نسيت أيها الإخوة حقيقة في معرض كلامي أن أتوجه بالشكر إلى جميع الأخوات والإخوان القائمين على هذا المركز. الله ربي وربكم أسأل أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم وأن يعينهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خيرا. جهود أيها الإخوة جبارة يقومون بها، يستحقون منا كل ثناء وكل شكر حقيقة. أن هيئوا هذا المكان الطيب المبارك، وهيئوا هذا اللقاء، وبذلوا فيه جهودا جبارة من أجل أن يوجد استخراج التصاريح وغيرها والتنسيق، فجزاهم الله حقيقة كل خير، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، والدال على الخير أيها الإخوة كذلك. اتفقت أنا أو كان هناك بيني وبين بعض الإخوات على أن يكون مجموعة من الأخوات يقومون بتفريغ الشرح، وهذه عادة موجودة في بعض المراكز، تنبلي بعض الأخوات وتقوم بتفريغ الشرح، بعد أن يفرغ يطبع مثلا على الكمبيوتر ثم يعرض عليه بعد فترة، وأنا أقوم بالتنقيح والزيادة والحذف وترتيب المسائل، خاصة في الدروس القادمة التي سيكون فيها تعريفات، سيكون فيها أقوال، سيكون فيها شروح، سيكون فيها أدلة، سيكون فيها بسط في بعض المسائل. فلو يعني انبرى بعض الأخوات وقاموا بتفريغ الشرح يكون هذا جيد ونافع بإذن الله جل وعلا، ونستطيع نحن مستقبلا أن نطبع هذا الشرح ونوزعه عليكم تنتفعون به، ولو كان هذا كل درس بدرس فيكون أنفع وأنفع كذلك، وربما تجرى فيه مسابقة من بعض الإخوة حتى يكون هناك شحن للهمم للقراءة والحفظ. هذا بإذن الله جل وعلا يعني يكون بيننا وبين الأخوات يعني تنسيق وترتيب في هذه القضية. وفق الله جميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.